وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام وصل بنا إلى الاختيار كما تحدثنا فيما سبق أنه كموضوع زلت فيه أقدام كثيرة، يعني صار بين المتكلمين بين الفلاسفة أخذ ورد وكلام طويل عريض، وما هو حقيقة الاختيار، الإنسان مختار أو لا، المهم كلام طويل عريض. لذلك نريد أن نوضح الاختيار، يعني بصراحة أنه الاختيار هو القدرة على اتخاذ القرار. القدرة على اتخاذ القرار هو هذا الاختيار. يعني عموما الإنسان بصورة عامة بعيدا عن الأدلة العقلية النقلية ما شئت فسميها، إذا أريد نتحدث عن أمور وجدانية، هذه القدرة على اتخاذ القرار الإنسان بوجدانه يجده، يقدر أن يتخذ قرارا معين بأي اتجاه يريد، يستطيع أن يتكلم إن شاء أو لا يتكلم، عنده قدرة على أن يتخذ قرار التكلم أو عدم، رفع يده أو عدم، القيام بعمل ما أو عدم. هذه القدرة على اتخاذ القرار أمر وجداني عند الإنسان، حال بقية الأمور الوجدانية للإنسان يحسها بوجدان. مثلا الإنسان يعلم بنفسه، يعلم بجوعه، يعلم بعطشه، هذا بعلم حضوري، ما يحتاج أن نقيم دليل عند الإنسان أنه أنت يا من الجوع تعلم بالجوع، أو عندما مثلا تتمرض تعلم بالمرض، هذه أمور وجدانية الإنسان بوجدانه يحس بها، هذه أمور حضورية عند الإنسان. لذلك لا نحتاج إلا إلى أن ننبهه عليها إذا كان غافل عنها. الإنسان اللي يعطش ما يحتاج نقول له أنه أنت عطشان، هو وجدانه يحس بالعطش. أكثر من ذلك الإنسان الشكاك الذي يشك في كل شيء، ويشك في كل شيء في الخارج لكن ما يشك في شك، هو ما يشك في شك أني الآن أشك زين. لذلك مثل هيك أمور وجدانية الاختيار أريد نقول على وزانها، القدرة على اتخاذ القرار بالنسبة للإنسان على وزان هاي الأمور الوجدانية اللي يحسها الإنسان بوجدانه، ما يحتاج أن نقيم له دليل على أنه أنت مختار. وإذا أردنا أن نقيم شيء فنعبر عنه منبهات، باعتبار أنه الأمور البديهية لا تقام عليها أدلة لأنها بديهية، لأنها واضحة للإنسان. نعم يقام عليها منبهات لأنه قد يخفى الإنسان عنها بسبب أو لآخر نتيجة طرق شبهة أو غير شيء. فالقدرة على اتخاذ القرار عند الإنسان من الأمور الوجدانية الواضحة. الإنسان وجدانا يفرق بين حركة الدم في عروقه وبين حركته هو، بين قيامه، بين سقوطه من الدرج وبين نزوله من الدرج، هاي حركتين مختلفات عند الإنسان. فلذلك الاختيار كاختيار نريد أن نقول عنه، نعبر عنه، هاي القدرة على اتخاذ القرار هذا من الأمور الوجدانية عند الإنسان ما يحتاج إقامتها إلى دليل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا القدرة على اتخاذ القرار، التصميم على اتخاذ القرار، عادة منشأه ما هو؟ سأل من يريد يصمم على شيء، ما هو الدافع اللي يدفع على أن يصمم حتى يقوم بشيء معين؟ ما هو الدافع اللي يدفع حتى يصمم باتجاه شيء معين؟ نقول أنه الدوافع تنقسم إلى قسمين، تارة دوافع غريزية، يعني هذه هي عموما الدوافع الغريزية هي، لكن تارة تكون منشأها الأمور العقلية وتارة لا منشأها الأمور عبر عنها هو الحيوانية عند الإنسان، يعني اللي تطلبها حياة الإنسان كالأكل والشرب وغير شيء. الإنسان عندما يجوع هذا الجوع يدفعه لأن يصمم أن يأكل، عندما يعطش هذا العطش يدفعه حتى يصمم يقوم يشرب ماء، عندما يريد حاجة مثلا معينة هاي الحاجة تدفعه حتى يصمم بالقيام. فهي الدوافع الذاتية الموجودة في الإنسان، غرائز الموجودة في الإنسان هي التي تدفعه للقيام بهذه الأعمال، يعني بعبارة ثانية هي التي تدفعه حتى يستخدم اختياره صار مو عنده اختيار. اللي يدفع على استخدام هذا الاختيار مالته شنو؟ هاي الدوافع اللي عنده. يعني بعبارة أخرى هو يقوم بالأفعال حتى يرضي هاي الدوافع، حتى يشبع هذه الدوافع الموجودة لديه. فبالتالي هاي الدوافع هي اللي تدفع. لكن تارة هاي الدوافع قلنا أن تكون تارة حيوانية يعني يقتضيها جسم الإنسان، وتارة لا، دوافع عقلية يقتضيها عقل الإنسان، مثل أنه ترى أنه المريض يشرب الدواء المر، هذا شرب للدواء المر مو جسم اللي يقله، الدوافع الجسم الغريزية ما الحيوانين عبر عنه، وإنما عقله يقله، يقول له أنت المفروض أن تتحمل المرارة مال الدواء حتى تتشافى يعني، أو ما تأكل أكلات معينة حتى تتشافى، وإلا لو ترك هو وغريزة الأكل مالته وحب الأكل تقول له أكل أي شيء يعني. فلذلك تارة تكون الدوافع دوافع غريزية هي حيوانية، وتارة لا تكون عقلية، مثلا طلب العلم والمعرفة هم دوافع عقلية عند الإنسان، تخليهم يتعب يسهر يجهد، هي دوافع عقلية، فهو يرضى على هاي الغريزة ما تحب المعرفة حب الاطلاع، ترى أنه يقدم على طلب العلم طلب المعرفة يعني. كذلك المجاهد لما يجاهد في ساحات الجهاد اللي يدافع اللي يدفع حتى يعرض نفسه للقتل شنو؟ أهم من دوافع هاي العقلية العالية، أنه أكو أجر كبير للمجاهد، أنه يحصل على رضوان الله، أنه يحصل على حياة أقوى وأعلى من هذه الحياة. هذه الأمور عبارة عن دوافع هي أن تدفع الإنسان. حقيقة الإنسان تتجلى في هذه الدوافع، دوافع أكو أمور تجذب باتجاه الأرض، خلنا نسميها أكو أمور ترفع باتجاه السماء، الإنسان واقع بين هذا الجذب وهذا التعارض بين هاي الغرائز الموجودة عنده. حقيقة الإنسان، طبيعة الإنسان اللي الله تعالى أرادها إلى أن ينميها، تظهر عندما تتعارض وتزاحم هاي المصالح، عندما تزاحم المصالح الأرضية مع المصالح السماوية، سميه الدوافع الأرضية مع الدوافع السماوية، هنا تطلع قيمة الإنسان عندما يختار يرجح هاي الدوافع على تلك الدوافع. نعم، الناس كبشر عموما مو متساوين في طريقة في طريقة المقاومة مع الغرائز مالتهم. نجي نقول الغرائز هي اللي تدفع الإنسان على أن يختار، يعني تهيئ الأرضية حتى يختار، لكن الغرائز أحيانا تتعارض فيما بينه. مثلا الإنسان يحب النوع، مثلا الجسم يقول له نعم هسه تسهران شنو، لكن عقله يقول له لا، كنت مفروض تقعد تسهر تقرأ غير شيء تسهر. فإجمالا التعارض بين هاي الغرائز موجود، حقيقة الإنسان تبرز عندما يقاوم هاي الغرائز اللي تحاول أن يعني تجرى نحو الأرض. يعني الناس هو مختلفين في مقاومة هاي الغرائز، ما نريد نقول أنهم بمستوى واحد، أكو إنسان أصلا ما عنده مقاومة، أكو إنسان عنده مقاومة في أعلى مراتبه، وبينهما المراتب تتفاوت بالنسبة للإنسان. يعني كل ما يكون الفعل اللي يؤدي الإنسان باختياره أشد على نفسه، كل ما يكون إلى أثر أكبر عادة في سيرة إلى الله تعالى، في مسيرته إلى الله تعالى. هذا الحالة الطبيعية، أنه كل ما يكون الشيء اللي يجر نحو الأرض أكثر ويقاوم أكثر، كل ما أنه على أثر أكثر فيه. لا نريد أن نقول أنه دائما الأمور الشديدة هي التي توفر التكامل للإنسان، لكن الحالة العامة إيه؟ مثلا بعض الدول المرتاضين وغيرهم يجلدون أنفسهم، يقعد ساعتين ثلاثة أربعة بالشمس أو غير شيء، هاي أمور مو شرعية. صحيح هي شديدة على النفس، ستقول القاوم النفسي هذا إلى أثر في تكاملها، لا، الأمور الشرعية نريد أن نقول السير ضمن الشريعة هذا اللي يأثر في تكامل الإنسان. ولا إنسان يجي يريد يقطع عيدة مثلا، هذا ما مقبول بالشريعة، إنسان يريد يقتل نفسه لأنه مثلا خالف أمر شرعي، هذا ما مقبول بالشريعة. فما نريد قوله أنه الناس هم تتفاوت في هاي الدرجة مالتها في مقاومتها للغرائز مالتها، قد أكو أناس قويين صلبين الإرادة، أكو بالعكس وهكذا. إذن عموما ما نريد قوله أنه كاختيار قوة الاختيار هذه موجودة عند الإنسان، هذا أمر وجداني عند الإنسان، وإلا إذا ما قبلنا بهذه المسألة راح ترتب عليه لوازم ما حد يستطيع أنه يلتزم به. من هاي اللوازم. يعني إذا سلبنا الاختيار على الإنسان وقلنا أنه ليس مختارا راح ترتب لوازم ممكن لأحد أن يتقبلها، من قبيل شنو؟ من قبيل مثلا أنه يبطل الثواب والعقاب، لا قيمة للثواب والعقاب، لا معنى أصلا للثواب والعقاب. هو إذا كان عبارة عن آلة، الإنسان إذا كان عبارة عن آلة، خب شنو معنى أن تثيبه أو تعاقبه؟ شنو معنى هاي الأمور يعني؟ أصلا الشرائع كلها تبطل لأنه بعد ما عنده قدرة على التغيير، والشريعة من تجي شو تسوي غير تجي تريد تهذب الإنسان ترتب الميول مالته. فهو إذا مسير كما يقول الجبريون، إذا كان مسير خش الفائدة بعد من هاي الشريعة؟ أصلا لا قيمة لها، أصلا ما ممكن. أصلا هم دول اللي يقولون بالجبر، شوفوا مرات شلون الإنسان أنه وجدانه يتحرك باتجاه، ونتيجة شبهة عقلية أو نتيجة هوى السياسي أو غير شيء يلتزمون بمبادئ فكرية خاطئة كما ذكرنا في الدرس السابق، أنه هاي عقيدة الجبر لها هم منشأ سياسي وجذور سياسية. إنسان هذول اللي يقولون بالجبر، الأمويين خو بنوا على الجبر صح؟ الأمويين كعقيدة تبنوا الجبر، حتى أنه بعض ذول المتكلمين اللي قالوا بالاختيار قتلوا، قتلوهم حتى في زمن عمر بن عبد العزيز قتل بعضهم يعني اللي قالوا بالاختيار. المهم عمليا كيف يتصرفون مع الآخر؟ يعني إنسان لما يسيء مجرم يقوم بجريمة، شنو كانوا الأمويين يعفون عنه مثلا؟ هو ما دام مجبور بعد هو ما يتحمل مسؤولية عمله، كانوا هيك مثلا يتعاملون يا؟ كانوا يتعاملون مع المجرم بإجرامه. حتى هسه أكو مباني فكرية في الغرب الآن يقولون بالجبر، يقولهم عمليا عمليا الإنسان إذا أساء إذا خالف القانون، هو أنتم أصلا لنا نخلي القانون، قانون شو يسوي؟ غير يضبط أفعال الإنسان الاختيارية لو غير شيء، فما يضبط حركة دم مال القلب مال الإنسان، شنو يضبط دقات القلب؟ القانون شو يريد يسوي؟ القانون قانون هذا الموضوع شغله على شنو؟ شغله على أفعال الاختيارية لو غير الاختيارية؟ أكيد على أفعال الاختيارية. قانون أصلا يوضع حتى يضبط الأمور الاختيارية عند الإنسان، الأفعال الاختيارية. زين أنتم اللي تقولون بالجبر شلون جاي تسلمون بالقانون؟ شلون تقبلون القانون؟ الإنسان الذي يسوي جريمة معاك إذا يسيء إليك ما تحمل مسؤولية؟ تحمل الطبيعة المسؤولية؟ أكو واحد هيك من عندهم عمليا يتصرف هيك؟ عمليا تجدهم ما يتصرفون هيك. كذلك دول المثاليين الشكاكين اللي يقولون ماكو شيء في الخارج كله وهم، عمليا من يجي أسد يظل واقف يقول وهم هذا، أو من يشوف نار يدخل بيها يقول هذا وهم، لو عمليا أنه يتصرف كمان يتصرف العقلاء والناس تسوي. النتيجة أنه قد تطرأ إذا في أحسن المحامل شبهة على الإنسان تخلي يقول ببعض هذه المذاهب الفاسدة، شبهة فكرية معينة تطرأ عليه تخلي أنه يؤمن ببعض المذاهب الفاسدة. هذه الشبه المفروض أنه ما تخلينا أنه نقول بهذه المقولات حتى لو لم نستطع إجابتها، حتى لو لم نستطع إجابتها في هذه المراحل، لأنه إحنا ما عندنا سؤال ما عندنا إجابة عنه يعني عادة. لكن إجمالا الإنسان في بداية سيرة العلمي في بداية طريق العلمي قد تواجه بعض الشبه ما يستطيع أن يجيبها. هذا مو معنى أن ترفض الفكرة أو تقول أنه انتهت المسألة، أقول أنا ما أقدر أجاوب عن الشبهة، إما أنه الجميع ما يستطيع أن يجيبون عن هذه الشبهة، هذا يعني خلاف الروح التواضع العلمية يعني. لذلك هناك مجموعة من الشبهات اللي أدت بمجموعة من الناس أنه يقولون بمقالة الجبر غير الأغراض السياسية وغير شيء. أريد ننظر اليوم لهم أنه كيف أقاموا أدلة على أنه أكو بعض الأمور اللي تخلي الإنسان في إطار الجبر، ما تخلي أنه يستطيع أنه يقوم بفعله باختياره، وماكو شيء اسمه إرادة حرة عند الإنسان. نريد أن ننظر له اليوم، قلنا بعيدا عن تلك الأمور والدوافع اللي ذكرناها سابقا، لكن قبل ذلك هنطبق العبارة حتى نناقش شبهاتهم المذكورة. توضيح الاختيار، إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار من الصفات النفسية التي يدركها الإنسان ويجزم بها، ولعلها أكثر الصفات جزما ويقينا، فإن كل واحد منا يدركها في ذاته وباطنه بعلمه الحضور الذي لا يخطئ ولا يشتبه، كما يدرك بمثل هذا العلم سائر حالات النفسية، وحتى لو شك في شيء فإنه لا يشك في شكه هذا، فإنه يدرك شكه بالعلم الحضوري ولا يمكن أن يتردد في هذا الإدراك. وكذلك كل أحد يدرك بأدنى تأمل في باطنه وأعماق ذاته بأنه قادر على التكلم بكلام وعدم التكلم، أو قادر على تحريك يده وعدم تحريك، أو على تناول الطعام وعدم تناول. إن التصميم على القيام بعمل إنما يتم، هاي الدوافع اللي تدفع الإنسان أو تكون مهيئات ومعدات لمن حتى الإنسان يستخدم اختياره، لأجل إشباع الدوافع الغريزية والحيوانية تارة، أمثال الجوع الذي يدفع الإنسان إلى العزم على أكل الطعام، أو الظامئ الذي يدفعه العطش إلى العزم على شرب الماء، ويتم ذلك لأجل إرضاء الدوافع والاحتياجات العقلية وتحقيق الطموحات الإنسانية الرفيعة تارة أخرى، كالمريض الذي يستعمل دواء المر لأجل الحصول على السلامة والشفاء ويمتنع لأجل ذلك عن تناول الأغذية الشهية، أو طالب العلم الذي يعرض في سبيل تحصيل العلم واكتساب الحقائق عن الملذات المادية وما شاكل. وفي الواقع عندما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات المختلفة، والإنسان من أجل وصول الفضائل الأخلاقية والكمالات والقرب والرضوان الإلهي يعرض عن الرغبات الحيوانية المنحطة الوضيعة مو على، وكل عمل يمارسه الإنسان وفق اختياره واعي أكثر هو أكثر تأثيرا في تكامل الروح والمعنوي وهبوطه وانحطاطه، وأكثر استحقاقا للثواب والعقاب، قلنا إذا كان يعني على طبق الشريعة. ومن الواضح أن القدرة على مواجهة الرغبات النفسية ليست بدرجة واحدة في جميع الأفراد، ولكن كل إنسان يملك هذه الموهبة اللي هي الإرادة الحرة قليلا كان أم كثيرا، ويمكن له التدريب والتمرين على ذلك. إذا لا نتردد أبدا في وجود الإرادة والاختيار، ويلزم أن لا تؤدي الشبهات المختلفة التي إلى ترددها الأذهان في مثل هذا الأمر الوجداني والبديهي. وكما أشرنا إليه سابقا، فإن وجود الاختيار كأصل بديهي تتقبله وتؤمن به كل الأنظمة التربوية والأخلاقية والأديان والشرائع، أما لو لم نعتقد بوجوده فلا يبقى مجال الوظيفة والتكليف والدم والمدح والعقاب والثواب. والذي أدى إلى التشكيك والترديد في هذه الحقيقة البينة والاتجاه للجبرية وجود بعض الشبهات التي يتحتم الجواب عنها حتى لا يخطر مثل هذا الترديد في الأذهان. ما هي هذه الشبهات؟ الشبهة الأولى قالوا أنتم قلتم قبل قليل أنه إرادة الإنسان واختياره، وهذا دفع حتى يختار شيء، هذا من اللي بفعل شنو؟ أكو عوامل داخلية اللي هي هاي الغرائز، مو قلت الغرائز إنسان يفعل الأفعال حتى يشبع الغرائز لولا هاي حكيتوها لولا زين، هاي الغرائز هو الإنسان ما هو أوجدها بنفسه صح؟ غرائز هو الإنسان أوجدها بنفسه مو هو أوجدها بنفسه، إثارتها إثارة هاي العوامل الغرائزية هم مرات تصير بفعل العوامل خارجية، إنسان يرى في الخارج مثلا طعام شيء يشتهي يصير دافع عنده حتى يطلب الطعام شيء، وهكذا فمرات العوامل الخارجية اللي تثير هاي الغرائز، والغرائز هي التي تؤثر على الاختيار مع الإنسان، بالتالي حيث أنها لا إرادية يصير الإنسان لا إرادي. شبهة واضحة ولا لا؟ ما هو الدافع اللي يدفع الإنسان حتى يختار الأشياء؟ قلتم غرائز الداخلية، يفعل الأفعال حتى شنو؟ حتى يستدعي يشبه هاي الغرائز. هاي الغرائز الداخلية أولا هي ما موجودة باختيار، ثانيا قد تثيرها العوامل الخارجية، العوامل الخارجية مو باختيار الإنسان، بالتالي لا وجودها اختياري ولا إثارتها اختياري، وبالتالي يتحتم عليه. إذا انثارت الغرائز بعد يصير هذا خلص، شو يصير؟ يصير مسيطرة عليها، يصير مجبور يعني ما عنده قدرة وسلطان على هذه الغرائز مالته، لأنه قلته أنه هاي الغرائز هي التي تحرك الإنسان. إشكال واضح؟ ها شكرا زين. في مقام الجواب نقول صح، احنا قلنا أن الغرائز هي التي تحرك الإنسان، لكنها كعوامل معدة هاي ما تسببه الاختيار. احنا ما قلنا بمجرد، التفت إلى التعبير، ما قلنا بمجرد أن تثار الغريزة الإنسان يتحرك يعني كشيء طبيعي تلقائي عليه على طبقها يعني. احنا قلنا هاي الغرائز الإنسان يقوم بالأفعال حتى يشبهها، ما قلنا أنها نتيجة حتمية فعل الإنسان، ما قلنا نتيجة حتمية لهذه الغرائز، احنا قلنا أنه فعل الإنسان نتيجة حتمية للغرائز، يعني بمجرد أن تثار غريزة الإنسان عملا إنسان هيك يتربط ويروح، بمجرد أن يعطش الإنسان هيك قبل يروح يشرب ماء هيك، ما قلنا هيك، قلنا هاي الغرائز تدفع الإنسان حتى يقوم بالأفعال، تدفع حتى يختار الأفعال، فهي عوامل مساعدة وليست هي أمور، يعني ليس الاختيار نتيجة حتمية لهذه الغرائز حتى يرد الإشكال. نعم لو كان اختيار الإنسان وإرادة الإنسان نتيجة حتمية لهذه الغرائز يلزم الجو، لكن احنا ما قلنا هيك، قلنا أنها عوامل مساعدة معدة لكي يختار الإنسان هذا الطريق. واضح الجواب؟ زين. إن إرادة الإنسان إنما يتحدث شكلها وصورتها بفعل إثارة الميول الداخلية وتنبيهها، لا أن وجود هذه الميول خاضع لاختيار الإنسان، ولا أن إثارتها إنما هي بفعل العوامل الخارجية. لا، هذا كلام شوي مو دقيق. إثارتها بفعل العوامل الخارجية، ممكن أن تكون إثارتها بفعل العوامل الخارجية. زين، إذن فلا يبقى مكان للإرادة والاختيار، للعوامل الخارجية قد تثير هاي الغرائز عند الإنسان كما ضربنا مثال الجوع، طعام الشهي أو غير شيء. والجواب أن الميول بصورة عامة معدة للإرادة، لا أن التصميم على القيام بعمل نتيجة حتمية وأثر طبيعي. شلون الإحراق؟ الإحراق أثر طبيعي ونتيجة حتمية للنار. احنا ما قلنا الغرائز نتيجتها الحتمية فعل الإنسان، واضح؟ بحيث تسلب منه القدرة على المخالفة والمقاومة، والشاهد عليه أنه شنو؟ تحدث كثير من الغرائز عند الإنسان مرات متضاربة، مو غريزة تقول له سوى هاي الشغل، غريزة ثانية تقول له لا سوى هاي الشغل. هذا التعارض بين الغرائز يكشف على شنو؟ على أنها أمور معدة، وإلا لو كانت هاي الأمور إرادة نتيجة حتمية ما يصير تعارض، لأن المفروض بس تصير الغريزة ينتج الفعل. هذا التعارض اللي يصير داخل الإنسان، هذا التردد، هذا الميول، الصراع الداخلي عند الإنسان، هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أنه هاي عبارة عن معدات، وإلا لو كانت الأفعال والإرادة مع الإنسان نتيجة حتمية للغرائز المفروض ما يصير عنده تعارض، لأن كل غريزة بمجرد أن تصير ينتج الفعل خلفها يعني مباشرة. واضح المنبه؟ زين. والشاهد عليه أنه تحدث في الكثير من المجالات حالة الترديد والشك في الإنسان، بحيث يحتاج في اتخاذ القرار إلى التأمل والموازنة وموازنة النفع والضرر في العمل، وأحيانا أصلا لا يتم اتخاذ القرار. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا أنه ثبت في علوم كثيرة ومنها علم الاجتماع أنه هناك عوامل متعددة تأثر على اختيار الإنسان وإرادته. مثل إيش؟ قالوا مثل الوراثة. وراثة تأثر على أفعال الإنسان. مثلا إنسان أكو مزاجه يصير فيه حدة، نتيجة شنو؟ نتيجة وراثة من الآباء، تلقى عصر بسرعة يستتر، واحد أبرد من الثلج، شو تسوي؟ ما له شغل الموضوع، هم نتيجة وراثة يعني. فالعوامل الوراثية تدخل في تكوينات الإنسان، هذه من جهة. من جهة ثانية عوامل اجتماعية، العوامل الاجتماعية الخارجية هم تأثر على تصرفات الإنسان. واحد جاي تمشي بالشارع، واحد مثلا أساء لك، هذا أخوي أثر على أفعالك. أو تجد مثلا بيت احترق، هذا يأثر على أفعالك. بالتالي العوامل الخارجية من جهة تأثر، العوامل الداخلية الوراثة وغيرها تأثر، وفي الشرع ما يؤيد ذلك، يعني أنه العرق دساس، تخيروا لينطفكم كذا وكذا، الخالة حد الضجيعين، بمعنى أن الوراثة تأثر. زين، العوامل الخارجية ما حد يستطيع أنه العوامل الاجتماعية ما حد ينكر أنها تؤثر على أفعال الإنسان. بالتالي ما نريد قوله أنه أفعال الإنسان بالنتيجة هي إما نتيجتها نتيجتها، بالتالي هم راح يصير مجبور، بالتالي هم راح يصير مجبور، لأنه هاي العوامل بصورة عامة هم راح تكون قناعاته، راح تكون قناعاته، بالتالي راح تسير باتجاه مالته، ما يسير باتجاهها. واضح الإشكال؟ إشكال واضح؟ زين. مقام الجواب نقول إحنا ما نريد نلغي تأثير هذه العوامل، ما نريد نقول الوراثة ما تأثر، ولا نريد نقول عوامل اجتماعية والخارجية ما تأثر، صح تأثر، لكن السؤال هنا أنه هل تسلب الاختيار عن الإنسان؟
جواب لا، لا تصل الاختيار أنت. هذا أمر وجداني، أمر وجداني أن الإنسان حتى لو صارت أمور كثيرة يقدر يخالف، يقدر يخالف الوراثة، يقدر يخالف. كثيرين من الناس نشأوا في بيئات هم خرجوا بصورة معكوسة عن البيئة مالتهم. فالوراثة كما أنها، إحنا ما نريد نقول أنها مو عوامل مساعدة، نقول عوامل مساعدة، لكن بالتالي أن الإنسان يفقه له لمسة الاختيار مات. والدليل هم تزاحم العوامل الاجتماعية مرة مثلا، احنا ما نريد نقول هاي ما تأثر، لكن الكلام انها هل تسلبه الاختيار، جواب كله، هذا المقدار يكفي اذا الانسان مختار. صح بعض العوامل شديدة، شديدة المقاومة بالنسبة للانسان، لكن النتيجة النهائية يستطيع يخالفها لو لا يستطيع يخالفها اذا هو مختار. اذا هذه العوامل لا تسلبه الاختيار مات، وهذا المقدار يكفي. وقلنا احنا هم قدمنا مقدمة، قلنا كل ما تكون مخالفة لمزاجه أكثر وكل ما يتأذى أكثر بمخالفتها هذا أقوى في تكامله وسيرة باتجاه الله سبحانه وتعالى. والتعارض بين النتائج هم يصير مرات الأمور الاجتماعية، مجتمع جرت باتجاه معين وقسم المجتمع جرت باتجاه معين، هذا التعارض هم يكشف حال اختيار الإنسان، لأنه الإنسان لو كان مسير لهذه العوامل المفروض كل اتجاه مجتمعي يأخذه وما يقدر يقاوم. بالنتيجة هذه العوامل نقول أنها مؤثرة، لكن بالتالي أنها لا تسبب اختيار الإنسان، يبقى الإنسان مختار على ما هو عليه ويقدر أن يخالفه. نعم مرات الإنسان في حالات معينة قد تخفف العقوبة عنه، قد يخفف العبء الاجتماعي عنه قانونيا، قد يخفف عنه. ليش؟ لأنه مثل العوامل الخارجية قوية جدا يصد معه، هذا صح تأخذ النظر الاعتبار. أحيانا نشوف الإنسان عندما يغضب غضب شديد ويطلق زوجته، احنا فقها ما نجز الطلاق. ليش؟ يقول لي انه الوضع مالته عاده عموم الناس ما يقاوم هيش غضب شديد، كانه يسلب الاختيار، هو ما يسلب الاختيار. واضح الانسان حتى لو عصب يستطيع انه ما يطلق، لكن هو نتيجه هاي العوامل لانها شديده مرات قانونيا تخفف العقوبه عنه، حتى في مسائل القتل وغير شيء إذا كان الإنسان في مستوى معين يعني من الغضب وهذه قد تخفف العقوبة. لكن إجمالا تخفيف العقوبة لا يعني أنه مسبب الاختيار. ما نريد قوله أنه إنسان يبقى مختار، هذا المقدار يكفي لإثبات اختياره. زين، لقد ثبت في سائر العلوم أن هناك عوامل عديدة لها تأثيرها في تحديد شكل الإرادة وصورتها مثل الوراثة وإفرازات الغدد وغير شيء، وكذلك العوامل المحيطية والاجتماعية، وأن اختلاف الناس في مواقفهم وسلوكهم خاضع لاختلاف هذه العوامل. هذا المدعى مال الشبهة، أن الاختلاف مال الأعمال ناتج من هاي الأفعال فقط يعني، وأن اختلاف الناس خاضع لاختلاف هذه العوامل. نلاحظ أيضا أن النصوص الدينية تدعم هذا من قريب أو بعيد. الجواب أن الاعتقاد بالاختيار والإرادة الحرة لا يعني رفض هذه العوامل وتأثيرها، بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود كل هذه العوامل فإن الإنسان الخيار والقدرة على المقاومة والمخالفة، وحين تتعارض وتتزاحم الدوافع المختلفة نجد أن له القدرة على اختيار بعضها. وبطبيعة الحال هناك بعض العوامل القومية التي يصعب مقاومتها فيصير اختيار العمل يخالف متطلباتها صعب جدا، لكن مثل هذه المقاومة أكثر تأثير في تكامل الإنسان واستحقاقه للثواب. كما أنه أحيانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادة وبعض الظروف سبب في تخفيف العقاب أو تضاءل درجة الجريمة. الشبهات همين الأساسية التي ذكرت طويلا كثيرا، المتكلمين تكلموا فيها كثيرا، مسألة العلم الإلهي. قالوا أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها ولا يعلم بالأشياء قبل وقوعها؟ إذن إذا يعلم بالأشياء قبل وقوعها إذن بالنتيجة أنا لازم تقع الأشياء، وإلا إذا ما وقعت الأشياء يستلزم مخالفة العلم الإلهي والجهل على الله تعالى، بالتالي الإنسان مخير، العفو مسير، لا مجبور يعني بفعله، لأنه بعد العلم الإلهي يقتضي أن يسويه. ثم تقولون الله كاتب تقادير الإنسان، يعرف الأمور كلها، وضعية الإنسان كلها يعرفها، بالتالي أنا مجبور لازم أسوي هاي الأفعال لأن الله كاتبها علي. هذا قلنا مسألة العلم الإلهي. هاي شبهة من طويلة عريضة نوقشت كثيرا بالفلسفة وفي كتب المتكلمين. خلاصة الإجابة مع هذه الشبهة شنو؟ نقول العلم الإلهي كيف تعلق بالأشياء؟
العلم الإلهي تعلق على الأشياء بالأشياء بما هي عليه في الواقع، ما تعلق بالأشياء كيفما كانت. يعني شلون؟ يعني الله تعالى علمه تعلق بالأشياء اللي حسب طبيعته شلون تتصرف. يعني بعبارة ثالثة، الإنسان مختار لو ما مختار؟ الله تعالى تعلق علمه بصدور الأفعال من الإنسان باختياره. الله يعلم أن زيدا سيفعل الفعل المعين باختياره، هيش علمه، مو علمه أنه يجب أن يفعل هذا الفعل كيفما كان حتى لو بدون اختيار. لو كان الله تعالى كاتب في علمه أنه زيد يجب أن يفعل هذا الفعل في الساعة الفلانية حتى لو مو باختياره، أنا صح هذا يلزم الجبر. إما الله تعالى كاتب أن زيدا سيفعل هذا الفعل باختياره، هذا ما يلزم الجبر. علم الله لا يستلزم بعض الجبر، جبر الإنسان على القيام بفعل. واضح الجواب مع الإشكال ولا لا؟ فالله تعالى يعلم بالأشياء على ما هي عليه في الواقع، والإنسان في الواقع مختار. فلو كان الفعل يصدر من عنده بدون اختيار، هذا اللي يستلزم مخالفة العلم الإلهي، هذا اللي يستلزم الجهل على الله تعالى. مو إذا وقعت الأفعال باختيار الإنسان وبإرادته، هذا يستلزم الجهل على الله تعالى ومخالفة العلم الإلهي. واضح الجواب؟ عباس زين. من ضمن هاي الشبهات مسألة القضاء والقدر، وأنه كل شيء قضاء وقدر بي، وهاي إن شاء الله تعالى هاي سيكون لها بحث آخر، يعني القضاء والقدر. زين، من شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون، منها فعل الإنسان قبل وقوعه، والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف، إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي، ولا يمكن تخلفها عنه، إذن لا يبقى مجال لاختيار الإنسان. والجواب أن العلم الإلهي متعلق بكل ظاهرة بما هي عليه في الواقع، والأفعال الاختيارية معلومة لله تعالى بما هي عليه في الواقع وبوصف اختياريته وإراديته، فإذا حدثت على صفة الجبرية تكون تحققت على خلاف العلم الإلهي. فمثلا أن الله تعالى يعلم أن الشخص الفلاني وفي ظروف معينة سيقرر هو باختياره بإرادته القيام بعمل ما، وأنه سيحقق ذلك العمل باختياره هو، والعلم الإلهي لم يتعلق بمجرد وقوع العمل بغض النظر عن صدوره بإرادة الفاعل واختياره، بل تعلق بالفعل بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي اختيار الإنسان وإرادته الحرة. ومن شبهات الجبريين تتعلق بموضوع القضاء والقدر، أنه لا يتلائم مع اختيار الإنسان. إن شاء الله رح يجينا في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.